إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي المباشر فتوى. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم، ونعتني إن شاء الله بها، ويسعد ضيوفنا الإجابة عنها. في مطلع هذا اللقاء تحية وترحيب حاران بصاحب فضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، مرحبا
بك. بارك الله فيكم شيخنا. والحقيقة الأسئلة معنا كثيرة هنا، ونحن نسعد بتواصل الأخوة عبر أرقام الهواتف، لكن عندي بعض الأسئلة التي تهم الجميع، لا سيما في هذه الأيام المباركات.
مختصرات؟ الأجوبة مختصرات
إن شاء الله،
إذا كان كثافة حتى نأتي على أكبر قدر ممكن.
طيب ممتاز. إذن أنا أريد أن أجمع ثلاث أسئلة هنا جاءتني شيخ، كلها عن قضية صيام العشر، عشر ذي الحجة، ومقصودون طبعا تسع ذي الحجة، ويقولون نريد أن نصومها بنية القضاء، فهل إن شاء الله يحصل لنا الأجران؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله جل وعلا خص هذه الأيام بفضيلة، وهي أن العمل الصالح فيهن له من المزية والأجر عند الله تعالى أعظم من غيره، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه العشر. وهذا يشمل كل عمل صالح. العمل الصالح نوعان، أعمال واجبة وأعمال مستحبة. نحن لما يذكر هذا الحديث لا ينصرف في الذهن إلا إلى المستحبات، في حين أنه هذا حتى في الواجب، يعني صلاتك الفجر والمغرب والعشاء، هل أنت بدأت تناقش نفسك فيها ومدى إقامتك لها، تبكيرك لها؟ الواجبات في الحقيقة نحن نفرط فيها ونظن أنها كسائر الأيام، لا، الواجب في هذا الوقت أعظم منه في غيره من الأوقات. ولهذا أنا أقول يا أخواني، يعني من المهم أنه بما أنه هذه الصلاة سنصليها، ما فيها زيادة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سائر أنواع الواجبات، بر الوالدين، صلة الأرحام، أداء الحقوق، الزكاة، كل الواجبات اللي ينبغي أن نسعى إلى إتقانها. فما تقرب عبد إلى الله تعالى بشيء أحب إليه مما افترض عليه، فهو في المرتبة الأولى في أولويات العمل أن تبدأ بإيش؟ بالواجب، وتتقنه وتسعى في أن يكون على أكمل وجه. من هذا القضاء، ولهذا جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بقضاء رمضان في هذه الأيام، فمن صام هذه الأيام قضاء رمضان هو أفضل وأعظم أجرا عند الله تعالى ممن صامها تطوعا. لماذا؟ لأن التقرب إلى الله بالواجب أعظم أجرا من التقرب إليه بالنفل. فلهذا
يوم عرفة يا شيخ،
يوم عرفة لكونه يوما يجمع فضيلة التكفير في في وجاء النص على مشروعية صيامه، أرجو أنه من صامه قضاء أن يدرك الفضيلة، لكن إذا أراد أن يدركها على وجه التحقق فليصمه نفلا. لكن بقية الأيام 1، 2، 3 إلى 8 هذه أيام ليس فيها فضل خاص في صيامها، ولم يرد فيها بالخصوص حديث معين، إنما العموم، والعموم هنا الفرض مقدم على النفل.
جميل. لكن ما ينوي الأمرين، يقول أنويها قضاء و...
لا، لن ينوي، هنا ما يمكن تقرب، إنما هي فرض، فلذلك ينوي أداء الفرض في هذه الأيام، وسيفوز بالأجر. يعني هو لو صامها قضاء في ذي القعدة أو صامها قضاء في محرم، صومها قضاء في هذا الوقت أعظم وأجر من صيامها قضاء في غيره.
والحقيقة هذه الإشارة التي يغفل عنها كثير من الناس هو أن الاهتمام بالواجبات في الأوقات الفاضلة يعني له مزية كبيرة. صحيح. فجيد أنكم أشرتم إلى هذا، فحسن الله إليكم الشيخ. المسألة الثانية التي تتكرر السؤال عنها عندنا هنا في الرسائل النصية، مسألة الأخذ من الشعر والبشرة لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة. وأنا أريد أن أقرأ سؤالا من هذه الأسئلة لتبين مدى اهتمام الناس بها. سوف أضحي لكن عندي مشكلة الأخذ من قشور الشفتين دائما وباستمرار، هل آثم بذلك؟
هو إذا كان الأخذ لا إرادي كالذي ينتف لا إراديا أو يأكل أصابعه أو يأكل شفته، هذا لا حرج عليه، لأن الحكم في حق من فعل ذلك اختيارا. أما من فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها بطبيعة الفعل فإنه لا حرج عليه، ولا يؤثر هذا في ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الأخذ من البشر والشعر، فيما رواه مسلم من حديث أم سلمة: إذا دخل عشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي، في بعض الروايات. فبالتالي ينبغي الإمساك عن هذه الأشياء. العلماء منهم من يرى أن الإمساك واجب وأن الأخذ محرم، ومنهم من يرى أنه مكروه. وأنا أقول هذا الكلام حتى يعرف الناس أن المسألة ليست على درجة واحدة، لأن العجيب من الناس من يترك الأضحية لأنه يقول أنا ما أقدر لازم أخذ من شعري سواء العد أخذا مباحا أو أخذا محرما، لكن على كل حال يترك الأضحية لأجل هذا. نقول له يا أخي أنت لا تفرط في الخير، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل النهي هنا للتحريم أو نهي للكراهة، لكن الإجماع منعقد والاتفاق قائم على أن الأضحية سنة مؤكدة لمن كان مستطيعا، يعني وبعضهم قال بالوجوب. هذا من ناحية، من ناحية الإجماع منعقد على أنه لا يؤثر هذا في الأضحية، يعني لو أنه خالف سواء قلنا أنه مكروه أو محرم فإن هذا لا يخالف لا يؤثر على صحة الأضحية. ونحن لا نقول هذا الكلام يعني يفهم بعضنا نهون من النهي عن الأخذ، لكن نقول يعني إذا إنسان يوازن وينبغي أن يفكر تفكيرا سليما، لا يترك الأضحية وهي سنة مؤكدة وفيها من الأجر والخير ما ينبغي أن يحرص عليه لأجل أن والله يخشى أن يأخذ، استعين الله وهي أيام معدودات يتقرب إلى الله بالإمساك لعل الله أن يفتح عليه.
لكن قول الجمهور أن الأخذ مكروه ولا
مكروه؟ أي نعم حسن، المكروه أنه الجمهور على أنه مكروه، ذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أنه مكروه.
بارك الله فيكم على التوضيح شيخنا. معنا أخونا نزار من العراق، السلام عليكم يا شيخ نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله صغيرة الشيخ الغالي الشيخ خالد، كيف حالكم؟
حياك الله،
مرحبا نزار، تفضل.
الشيخ خالد، قبل أن أطرح أسئلتي، إخواني من بعض المدن العراقية يخصونكم بالسلام وطول العمر وزيادة العلم والفردوس الأعلى إن شاء الله يوم القيامة.
ومن قال ومن سمع يا رب العالمين.
جزاكم الله كل خير. شيخي لدي سؤالان. السؤال الأول، ما هي العقبات التي يضعها الشيطان أمام الإنسان المؤمن؟ لأن قرأت في كتاب مدارج السالكين عدة عقبات، الثلاثة فهمتها والبقية لم أفهمها، نريد من فضيلة الشيخ أن يبين ذلك. السؤال الثاني شيخ الفاضل، سمعت من بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول بأن الذي يترك بعض الصلوات متعمدا أو يفطر يوم رمضان متعمدا فلا يجزأ له حتى لو صام الدهر، حتى لو صلى الدهر. والدليل على ذلك لأن الذي فاته وقوف في عرفة، فهل يجزئه الوقوف بعد ذلك في عرفة؟ نريد من فضيلة الشيخ أين الدليل الذي إذا ترك بعض الصلوات متعمدا أن يقضي، أو الذي أفطر في أحد أيام رمضان متعمدا أن يقضي؟ نريد من فضيلة الشيخ أين بين ذلك. وجزاكم الله كل خير وحفظكم ورعاكم، والسلام عليكم.
عليكم السلام. وعطونا شوي من الدعاء اللي أعطته الشيخ خالد يا شيخ نزار. أبو فهد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير جميعا.
مساك الله بالخير أبو فهد.
سؤالي للشيخ، في امرأة ذهبت الحج في السنوات الماضية وقالت أنها أحدثت عند طواف القدوم واصلت حجها، ما أدريش عليها الشيخ.
طيب
الله يجزاك خير.
شكرا يا أبو فهد. عبد الملك تفضل.
يحيى قيوم.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هيك الشيخ إبراهيم.
يا مرحبا بعبد الملك، تفضل.
هيك الشيخ خالد.
أهلا بك، مرحبا.
حالك طيب عساك خير.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
يحبك سلا يا شيخ خالد.
الله يحبك، جزاك خير.
عندي أربعة يا شيخ إبراهيم.
تفضل يا سيد عبد الملك. الأول،
فيه راقي يرقي على نساء، فأتت له امرأة متلبسة بجن، امرأة فيها جن، فكان الراقي اسمه شيخ إبراهيم.
معك يا عبد الملك.
إيه، فهذا الراقي لم يرقى عليها رقى شرعية، فيقول لأنه يريد أن يخرج هذا الجن وهذا الشيطان، فوضع عليها صاح كهربائي فتوفيت هذه المرأة. فهل هذا عليه شيء هذا الرجل؟
هو اللي يسأل ولا أنت تسأل بالنيابة عنه؟
لا أنا أسأل ما أنا ما أعرف، لكن هذه قصة حدثت.
سمعت
هذا عليه.
سمعت يعني.
إيه ما هم خلينا الشرطة المحكمة هاي.
إيه ماذا عليه يا شيخ خالد؟
طيب السؤال الثاني يا شيخ عبد الملك.
السؤال الثاني، هل على الخمر من التعزيرات من الحدود؟
عفوا يا شيخ، الخمر ما به؟
الخمر قل، هل هو من الحدود أم من التعزيرات؟
نعم، الضرب الجلد على شرب الخمر يعني.
نعم. طيب. السؤال الثالث، ما تفسير قول الله عز وجل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما تفسير هذه الآية لو الله يفسر الشيخ خالد؟
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات.
والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
في باقي السؤال يا أخوي عبد الملك.
السؤال الرابع، رجل أحرم بالعمرة فلبس رداء على شكل كنورة فيه مخيط،
إزار يعني
إزار على شكل مخيط، طيب. وهو جاهل، فماذا عليه الشيخ خالد؟
طيب بإذن الله يا أخ عبد الملك تسمع إن شاء الله أجوبة لأسئلتك. شكرا لك يا أخي العزيز. نبدأ بنزار الشيخ، قرأ في مدارج السالكين أو بل في ابن القيم رحمه الله العقبات التي يضعها الشيطان أمام المؤمن، ذكر هناك 7 عقبات، يقول فهم 3 و4 لم أفهمها، إذا ممكن تشير لها يا شيخ؟
والله على كل حال ما يحضرني الكلام الذي يسأل عنه بالخصوص، ولكن الشيطان لا يترك سبيلا إلا ويقف في صد الناس عن الخير وحثهم على الشر، والذي يجمل عمل الشيطان ما ذكره الله في سورة الأعراف حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه نتيجة هذا الكيد والقعود الذي ذكره الله تعالى في عمل الشيطان. جميل. وأما العقبات التي ذكر
ممكن يقصد المراتب اللي هي الكفر ثم الكبائر ثم
قد يكون هذا، أنا ما يعني هو يسأل عن شيء خاص في كلام العالم.
جميل جدا،
لو يتصل أو يذكر الكلام نجيبه
بإذن الله. طيب أيضا يسأل سؤال، هو يقصد طبعا يظهر أنه يقصد الشيخ محمد رحمه الله في أن من ترك صلاة عامدا أو من أفطر يوما عامدا فإن عليه التوبة والقضاء فإنه لا ينفعه، وكما أن من وقف بعرفة ففي غير يوم عرفة فإن ذلك لا ينفعه. الآن أخونا نزار يقول ما الدليل على أن من ترك صلاة إنه يقضيها وأن من ترك يوما من رمضان عمدا أنه يقضيه، وإلا نقول بمثل ما قال الشيخ رحمه الله؟
هو المسألة الله يحفظك فيها خلاف بين العلماء، جماهير العلماء من الأئمة الأربع وغيرهم على أن من ترك عبادة من العبادات المؤقتة فإنه لا يسقط عنه الطلب بتركها إذا خرج وقتها المحدد، بل يجب عليه أن يأتي بها، ولهم أدلة في هذا. فإذا ترك الصلاة وحتى خرج وقتها من غير عذر يجب أن يصليها، ويقولون إذا كان الله تعالى لم يعذر الصائم الناسي والجاهل والنائم بل أمرهم بالإتيان بها فكيف بالكسلان الذي تركها تكاسلا وتهاونا فيها، فهذا يجب عليه أن يأتي بها. هكذا قالوا واستدلوا بأدلة أخرى. والطائفة الأخرى من أهل العلم هو قول عند بعض التابعين وجماعات من أهل العلم، اختاره ابن القيم ورجحه جماعة من أهل العلم، أنا ما أقول محققين، المحققون رجحوا جماعات من أهل العلم باجتهادهم، لأنه ما نقول ما بعض الأحيان لما نقول محققين كأننا نقول إن هذا هو الزين وهذا هو الراجح لأنه حنا نميل إليه، لكن في الحقيقة هو قول لبعض أهل العلم من المحققين وغير المحققين، كما أن ذا قول لجماعات وأمم من أهل العلم. الذي يظهر الأقرب في ظواهر الأدلة أنه لا ينفع أن يأتي بعبادة مؤقتة بعد خروج وقتها، لكن لو شخص قال والله أنا بسوي ما تركت، ما نقدر نقف بينه وبين الفعل، نقول افعل ولعله أن يجزيك. لكن الذي ينبغي أن يتحقق أنه فعلها بعد الوقت المحدد لا ليس كفعلها في الوقت المحدد، وليس المسألة أنك أخرت الصلاة إذا صلى وانتهى الموضوع وبرئت من التبعة
والمؤاخذة. هذا القول الذي اخترتموه فيه تشديد، ليس فيه
هو نعم. وبعض الناس يتصور الوهلة الأولى أن هذا يتضمن تهويل للأمر وليش طيب ما تجعلون أقضي. الحقيقة هذا القول فيه جانبان، جانب يسر وجانب غلظة وشدة. أما اليسر في كون الذي ترك الصلاة سنوات كبيرة أو ممتدة وطويلة كيف يفعل هذا؟ إذا قلنا له ما لك توبة ولا يتم لك قبول صلاح واستقامة إلا بقضاء 10 سنوات، أنا سهمت علي واحدة قالت أنا عمري 60، أنا عمري فوق 60 ولم أبدأ أصلي إلا وعمري 60 تقريبا، هي تتجاوزت 60 قالت من 4 سنوات أنا أصلي يعني كم يعني 45 سنة وهي ما تصلي تقضي 45 سنة، لو تتجاوز تصلي الليل والنهار ما أدركت هذا. فليس في ضوابط يعني ليس من هذا الجانب من التيسير أنه لا تطلب بالقضاء، لكن جانب من الغلظة أنه لو صلت ما صلت، فهو لو كانت صلاة واحدة لو صلت ما صلت لن يجزئها هذا الذي تفعل، لن يأتي بما فوتت وتركت. فلذلك يقال لها أصدقي في التوبة واكثري بالعمل الصالح. وهذا حال كل من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها. والمسألة اجتهادية يعني ما في إشكال، يعني إذا كان أحد ذكر قولا آخر أو تمنى رأيا آخر مسألة
جميل
مطالح آراء.
أحسن الله إليكم شيخنا. أم فيصل تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كنا كلم الشيخ.
الشيخ يسمعك، سؤالك.
هل يجوز إني أضحي بإبل وشاه ما بعد؟
إبل وشاه جميع؟
إيه في وقت واحد يعني.
يعني تذبحين بعير وغنم وشات؟
غنم إيه.
طيب في سؤال آخر.
هل يجوز إني أهدي وأختم الأضحية لأحد غير؟
كيف؟
تهدي لمن؟
أهدي الإبل أو الشاه للناس ثانيين، أعطيهم مبلغ من الفلوس يشترونها مثلا.
طيب رقيقين. طيب شكرا يا أم فيصل. أم عمر من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أم عمر.
أحسن الله إليكم، عندي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول شيخ خالد بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة أن تشترط في الإحرام إن خشيت أن يأتيها العذر الشرعي؟
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الأصل في الرقى الشرعية؟ هل الأصل فيها التوقيف أم المباح من المباحات؟
طيب. شكرا يا مامور. بارك الله في جميع الأخوة والأخوات. عبد الملك يسأل عن راق بالأول أبو فهد، يقول امرأة أحدثت في طواف القدوم قبل سنوات.
طوافها صحيح إن شاء الله تعالى، الراجح من قول العلماء وعلى القول بأن طواف تشترط له الطهارة، طواف القدوم طواف سنة ويكون ما فعلته غير مؤثر في صحة حجها صحيح في كل على كل الأقوال. قلنا طواف فرض أو قلنا طواف نفع، قلنا الطهارة شرط أو قلنا الطهارة سنة.
لكن عند من يرى اشتراط الطهارة تكون ربما ساعة بعده سعي الحج.
حاضر هذا في ذهني، لكن سعي الحج في مثل هذا ما يعفى عنه في التقديم لأنها فعلته بعد نسك على القول الراجح أنه الطواف للطهارة ليس بالشرط. وعلى غير هذا القول يكون عليها سعي في على قول بجواب وجوب الترتيب بين السعي والطواف.
جميل.
ومعلوم أن عطايا يرى جواز التقديم للسعي قبل الطواف، وبعضهم يراه عاما وبعضهم يقيده بالجهل وعدم العلم، وهذا على كل الحالين ماشي. يعني المهم أن طوافها صحيح وحجها صحيح.
تحرير القول في الطهارة للطواف
هذه المسألة ابتداء أن نقول لا يطوفن أحد إلا وهو متطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى البيت ابتدأ بالوضوء ثم طاف. هذا سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أنه يشرع الطواف وأنه ينبغي التطهر، عفوا الطهارة في الطواف سنة ونبوية ثابتة. اختلفوا في حكم الطواف بلا طهارة، منهم من يرى أنه هو شرط ومنهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه سنة فقط فلا شرط ولا واجب. هذه أقوال ثلاثة، أقرب هذه الأقوال هو القول الأخير وأنه سنة ليس شرطا ولا واجب. فلو طاف الإنسان على طهارة وحدث له ما ينقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه لا حرج عليه، طوافه صحيح.
عندما يرى الوجوب يقول يلزم دم مثلا؟ عندما
من يرى الوجوب يقول أنه يجبره بدم، ومنهم من يقول يجب أن يعيده إذا كان في مكة ويجبره بدم إذا خرج. أما من يرى أنه شرط كقول أكثر الفقهاء فإنه لا ينفع معه شيء، لا بد أن يعيده متطهرا.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عبد الملك يقول راقي يرقي امرأة قد تلبس بها جان فصعقها بالكهرب فتوفيت.
هذا مو برقية، الرقية قراءة الآيات والأحاديث والأدعية، الآيات والأدعية والأذكار الشرعية. أما استعمال هذه الوسائل التي يستعملها بعض الرقاة من الضرب أو من الصعق فهذه ليست وسائل رقية، ليست هي الأصل، لا سيما إذا كانت صعقا كهربائيا. الصعق الكهربائي قد يكون له تأثير كبير كما هو الحاصل في هذا السؤال الذي ذكره الأخ أنها ماتت، فلا ينبغي استعمال مثل هذا وتجنب مثل هذه الوسائل. يعني بعض الرقاة يعني يتصور أنه غياب الشخص بين يديه هو دلالة التلبس بالجن. أنا أذكر أحد الرقاة مرة قام بجولة في محل الرقية وأدخلنا على حجرة فيها أشبه ما يكون بكرسي الحلاق المزين الذي يقص الشعر، فأسنده هكذا وطبعا له رأس، فأمر قال يعني ارجع رأسك، ثم أحد الحاضرين ثم مسكه من ها هنا طبعا بالتالي إذا مسك هذان إذا أمسك هذين العرقين فسيحبس الدم عن الدماغ وبالتالي يغيب الإنسان. ثم أجرى بعض العمليات التي يصور فيها أنه أخرج جني. قلت أنت لو جلسناك عليها الكرسي وفعلنا بك مثل ما فعلت بالأخ سيكون نفس النتيجة، وبالتالي ما ينبغي السلوك مثل هذه المسالك الرديئة التي هي في الحقيقة نوع من العبث بالناس، وإن نفعت في حالة قد لا تنفع في أخرى. والأصل في الرقية هي في كتاب الله تعالى وفي ما صح من الأحاديث النبوية والأدعية الصحيحة. هذا هو هذه الرقى، ما زاد على هذا فهو تصرفات خارجة عن حدود الرقية يتحملها من فعلها.
يضمن يعني هذا
طبعا الموضوع. هذا الذي هذا قتل خطأ في أقل أحواله، إنه قتل خطأ وقد يترتب على هذا إضافة لما يتعلق بالحق الخاص في الدية والكفارة قد يترتب عليه حق عام يقضي به من يراه له الحق.
هذا مو قتل خطأ، هذا قتل عمد.
لا، الصعق الكهربائي هو الحد معين مستعمل في تفريق المظاهرات وتفريق المعتدين وما إلى ذلك. فالقدر اللي من هالنوع هذا أنا خاف إنه شابكم 220 وجايين بيطلع الجني.
طيب أنا أقدم سؤال أم عمر الثاني لأنه قريب من هذا السؤال وأنتم أشرتم إلى هذا. الأصل في الرقية الشرعية،
الأصل في الرقية الشرعية هل هو التوقيف أم أنه هو لابد أن نتفق على أن الرقى هي تعويذات من القرآن ومن السنة ومن الأدعية، وبالتالي مدام أنه في هذا الإطار فلا بأس، لكن لا يأتي ويفعل أفعال من ضرب أو صعق أو كذا ويقول هذه رقية. هذه ليست رقية، هذه معالجة خارجة عن حدود الرقية. لكن ولكن الرقى نفسها، يعني لو شخص قال والله أنا يعني ما أقرأ شيء من القرآن ولا آتي بحديث نبوي إلى جاء المريض قلت يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك وأنت رب العالمين أنك تعافي وتشفيه، هذا دعاء. لا، ليس بهالنص، هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة ولا مستعمل في رقية، فهذا لا بأس به. يدل لذلك ما روى الإمام مسلم في صحيح الحديث عوف بن مالك أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى كانوا يرقون بها في الجاهلية فقال اعرضوا علي رقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، يعني أشوفها اذكروها حتى أراها. فلما عرضوا عليه رقاهم قال لا بأس ما لم يكن شركا، وفي الرواية الأخرى قال من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. فهنا بيان أنه ليس هناك حد في لفظ ولا في آية ولا في حديث أو في ذكر أنه هذا هو الذي يحصل به الرقية دون غيره. ولهذا لو جاء شخص وقال والله أنا قرأت سورة الحشر وجدت نفع، أو قرأت سورة الزلزلة وجدت نفع، أو قرأت أواخر سورة مريم وجدت نفع، ما في مشكلة. كل هذا يدخل في قوله لا بأس ما لم يكن شركا أو شرك، يعني ما لم يوجد شرك. فعندنا الآن هذا الضابط أنه إذا لم يكن شرك طبعا ولم يكن فيه إضرار وتعدي وخروج عن حد الأدب مما يفعله بعض القراء من تصرفات خارج عن حدود الشريعة،
لكن تكرار بعض الآيات التي لها معنى قد يخالف المعنى الذي يريده الراقي عندما يريد أن يحلف للشخص المصاب بالعين، مثل أن يقول فنظر نظرة في النجوم ويكررها أو يكاد الكفر ليزدقونك بأبصارهم ويقول أنا بهذا أستطيع أن أكتشف هذا الشخص يعني في عين أو فيه، هذا ما فيه إشكال في هذا الشيء؟
إذا كانت الآية موضوعة على غير موضعها فهنا لا وجه لهذا، ويقال له انظر إلى ما يناسب المرض من الآيات التي توجد بينها مناسبة. أما أن تأتي بآية في مثلا في شيء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هذه مش دخلها في النظر، يعني وجود كون هذه نظرة وهذا نظر هذا الاشتراك في اللفظ لا يسوغ أنك تخص القراءة بهذه،
لكن قد مجربه فعلا يستفيدون منه.
يا أخي مشكلة التجريب، عندنا مشكلة كبرى في قضية التجريب، كل اللي نقول جربته نفع. ولذلك بعض الناس يقول قصدت القبر الفلاني وهو قبر مجرب، فالتجريب ليس كافيا في إثبات صحة الفعل. ثم أمر آخر، حصول النتيجة ليس دليلا على صحة الفعل، يا ينبغي أن يوزن الفعل بالكتاب والسنة. لو ذهب شخص إلى قبر وقال يا الله يا حي يا قيوم عند القبر إني أتوسل إليك بأني قصدت هذه البقعة للدعاء فأجب دعاء وأجاب الله دعاءها، هل هذا معنى أنه مجيء إلى هذا القبر صحيح للدعاء؟ لا، لماذا؟ لأنه لابد أن تحكم التجارب بالنصوص الشرعية، ثم التجربة متى تكون تجربة؟ يعني نحن الآن لما يتكرر الشيء مرة ومرتين وثلاث نقول تجربة، ثابت بالتجربة، وإلا التجربة تعادت خمس مرات، في حين أنها فشلت في مئة حالة. لابد من أن تكون النتيجة مضطردة اضطرادا لا ينخرم. لهذا الآن يعني شركات الأدوية والجهات التي تشرف على الشركات ما تقر أنه مثلا البنادول على سبيل المثال أو أي نوع من أنواع المسكن لصداع الرأس أنه علاج لمجرد والله أنه أخذ فلان وطاب، إنما عينة متفاوتة غير متواطئة مثل التواتر، يعني شيء ينتفي معه أن يكون هناك خلل، فإذا ثبت النفع في هذا كله كانت مما ثبت بالتجربة.
جميل، هذا ليس دعاية للبنادول طبعا. يعني أنا أستأذنك في فاصل الشيخ ثم نعود إن شاء الله، بعد فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله لمتابعة برنامجكم فتوى.
وأن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
ومكة الخير لا أنسى قداستها، العيد فيها سما للعالم الثاني.
حوالي 24 ساعة ما كان في أحسن أكل أكله اللي هو الذرة الحبش.
يعني بدأنا من 18 متر وبدأنا ننزل تدريجيا كل شوية زي ما قلنا نرجع إلى 50 سنة إلى الوراء.
آثر أن يجاور بيت الله الحرام
بنفسه. المطوف يجب أن هو يأخذ هؤلاء الحجاج وينزل بهم إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم.
إن كان للجود حج أنت كعبته، فيك المقام وفيك الركن والحجر.
يأتيكم في الأوقات التالية.
لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
إذا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، بعد الفاصل عدنا إليكم في برنامج فتوى مع ضيفنا الكريم الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح. حياكم الله شيخ خالد.
مرحبا، أهلا وسهلا.
وقفنا عند السؤال الثاني لأسئلة أخينا عبد الملك، يسأل عن حد شرب المسكر. أنا
الجلد.
أنا قلت حد عن الجلد في شرب المسكر حد ممتازين.
هذا العلماء قولان، جمهور العلماء على أنه حد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بحد إنما هو تعزير. والمرجع في هذا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما فشى شرب الخمر رأى أن الناس لن ينتهوا بهذا القدر فزاد إلى 80 وساشاور الصحابة في أدنى الحدود فقالوا حد الفرية، فرأى أن يقتصر على 80، واستمر هذا في عهد عثمان، ثم في عهد علي رضي الله عنه عاد إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه الجميع. بعد هذا العلماء استقروا عامتهم على ما اجتهد به عمر رضي الله عنه من أن حد الخمر 80، وقالوا أنه حد، والذي يظهر لي أنه تعزير وليس بحد، هذا الأقرب الصواب، لأنه لو كان حدا لما جاز لأحد أن يزيد، حتى من باب السياسة الشرعية، لأنه القذف أيضا وسائر العقوبات إلا أن يكون هذه الزيادة لأمر غير الحد، لكن ظاهر صنيع عمر رضي الله عنه أنه فعلها اجتهادا منه في فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا رأى أن الناس لا ينكفون بمثل هذا. فالذي يظهر أنه ليس بحد إنما هو تعزير.
وقالوا إذا شرب هذا وإذا هذا أفترى، لكن يظهر أثر هذا يا شيخ في مسألة أخرى، مسألة الشفاعة في مثل هذا.
أي نعم، هذا هو الشفاعة لا بأس إذا كانت تعزيرا. هذا من آثار الخلاف وثماره هو مسألة الشفاعة في هذا، هل هو حد أو لا.
بارك الله فيكم. في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يسأل عن تفسير هذه الآية.
والذين يؤذون المؤمنين، والأذى يكون بالقول والفعل، وقوله بغير ما اكتسبوا يعني بغير جناية، لأن الأذية نوعان، أذية لها سبب، لما يسبك شخص فترد عليه السب بسب مثله، هذا داخل في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذه أذية بكسب. لكن إذا كانت الأذية بغير كسب، شخص ما لك فيه أي اتصال ولا أذاك بشيء، تأتي وتتكلم في عرضه أو تنال منه بأي نوع من النيل أو تتنقصه أو تتنقصه أو تعتدي على ملكه وماله أو على أي نوع من أنواع الاعتداء، كل هذا داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني دون جرم منهم يوجب أذيتهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان يطلق على الفرية، ويطلق البهتان بأن يلصق بالإنسان ما لا يدعي، وهذا ما لم يقم به. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو معنى البهتان هنا، لأنه لم يعني لأنه عوقب وأوذي بسبب غير سبب فهو مبهوت، لم يأتي بشيء يوجب أن يوقع فيها أو ينال منه. وقوله إثما مبينا أي إثما بين الجرم كبير الخطر. وأقول لماذا أناط الله تعالى الحكم بوصف في هذه الآية، حيث قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أناط الله تعالى الحكم بوصف هنا لبيان أن هذا الوصف مؤثر في حجم البهتان والإثم المبين. فلما تنال من شخص إيمانه ضعيف ليس كما لو نلت من شخص إيمانه قوي. الإيمان طبعا هنا المقصود به الإسلام، لأن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام والإيمان، فالمقصود به هنا الإسلام. كل من كان في الإسلام أرسخ في الظاهر وفي الباطن كان الإثم بالاعتداء عليه أعظم. ولهذا قالوا لحوم العلماء مسمومة، ليست هذه مزية للعلماء ومجاملة لهم، إنما لأن لهم من تحقيق وصف الإسلام وتحقيق وصف الإيمان ما ليس لغيرهم في الظهر، فلهذا كانت العقوبة بالنيل منهم أعظم.
وفي سؤال عن هذا لكن بعد بعض الاتصالات من الأردن، أختنا بسمة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول
تفضلي.
السؤال الأول الأضحية، بالنسبة للأضحية إذا ضحت أول أيام العيد هل أجرها أفضل من أن تضحى ثاني أيام العيد أو ثلاث أيام العيد؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
الثاني المعلم إذا احتاج قلما من أحد الطلبة هل يعتبر هذا من الرشوة؟
طيب.
والثالث المفتون عندما يقولون ينبغي ولا ينبغي، ينبغي ينبغي ولا ينبغي، ماذا يقصدون، يجوز أو لا يجوز؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
شكرا يا أخ بسمة. وإياك أختنا نورة. السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن الشيخ؟
طيب سؤالك يا أختي.
الوالدة عندي تأخذ أدوية نفسية وتنام على الصلوات، يعني عشان أفهم حالها وما أصحيها، يعني وساعات أخلص الصلاة خطة يعني وبجمعها بعدين
دواء وتنام أم على
الصلاة. طيب خلاص
الله يشفيها.
أوكي شيء.
والهذا عندي متقطع الثلاثين عدم مقطع سافر.
عفوا هذا سؤال ثاني الآن.
عندي العادة أحب أشتري مرة منقطعة تماماً، يعني
متقطعة ولا منقطعة؟
منقطعة تقريباً بالسنين ما تجين يعني.
طيب.
فأنا ساعات أخذ أدوية ومكتوب في الأدوية حتى الدكاترة قالوا لي هذا طول السنة عندي، يعني ما أشكل علي هل أخذها وتم يعني الصلاة كيف والسنة وما يعرف يعني.
واضح يا شيخ.
إيه تأخذ علاج لتنزيل الدواء.
طيب خلاص يا أخت نورة تسمعين إن شاء الله إجابة الشيخ بإذن الله. أخونا بندر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي بندر.
يا وصل الشيخ.
طيب سؤالك يا اخوي بدر.
انا خاطب وحده يا شيخ.
الله يسهل لك. اسلم.
واحد من الحريم تقول انها رضعتني ورضعت البنت هذه، لكن مين متاكد من عدد الرضعات؟ معي شيخ.
واضح يا اخوي.
انت عقدت ولا مجرد خطبة؟
لا خطبة بس.
والمرأة هذه محل ثقة؟
ما ثقة، لكنها نسيت الرضاعة حقي ونسيت رضاعة البنت مرة، ما تذكر الا العدد. والوالدة تقول ما حتى ما تذكر يعني.
ها؟
الوالدة تقول ما تذكر برضو.
طيب. شكرا يا بندر الله يعينك. بارك الله في جميع الأخوة والأخوات المتصلين والاتصالات. أنتم أشرتم إلى هذه النقطة في قضية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وأن كلما كان الشخص منزله الاكبر في دين وفي الدين وقدم صدق، كلما كان الاثم اكبر في النيل منه. لكن يعني اعذرني على هذه الصراحه، بعض الناس، وهذا نشاهده كثيرا، ربما يقع في بعض المشايخ، بعض من تصدر الافتاء وتعليم الناس، ويقول هذا بما اكتسب لانه اخطا خطا وافتى. صحيح، هذا موجود يا شيخنا، فكيف يعني يمكن ان يفعل الانسان؟ وهل الانسان يعني في مثل هذه الحاله يعني تكون هذه غيرة محمودة؟ يعني بعض الناس يقول هذه غيرة على الدين، لكن هل الغيرة تسبب
هو مشكلة يا أخي؟ الغيرة على الدين مشكلة مطية يبرر بها كثير من الناس نقدهم لما لا يعرفون أو لما لا يختارون. أنا مثلا أختار قول مثلا من الأقوال، وأرى على سبيل المثال، أنا أسألك عن هذه الصورة، لو أني مثلا اخترت وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، تمام، وأنا رأيت هذا هو الصحيح والذي تضافرت الأدلة حتى أصبح عندي أشبه ما يكون باليقين، تمام، بلغ عندي حد اليقين، ما هو موقفي من المخالفين لما أجي وأقول والله هذا قال بعدم وجوب الوضوء وأنال منه بناء على أنه رجح أنه ما يجب الوضوء كما هو قول الجمهور؟ هل هذا الموقف سديد؟ هل هذه غيرة على الدين؟ غير صحيح، ولا يقبل هذا أحد. لا، أنا ضربت هذا المثال ليش؟ لأنه مقبول عند الجميع أنك فيها رياحية في قبول الرأي الآخر، وأنه صح المسألة الرأي الآخر يعني له رأي وله دليل وقال به جماعات من أهل العلم، فلذلك النفوس تقبل مثل هذا. لكن تعال في مسائل المعتركات، ما هي بالمسائل التي هي مسائل الخلاف، مسائل اجتهادات، بمعنى أنه لا تعتبر النصوص فيها ليست حاكمة ظاهرة بينة، إنما هي استنباطات، هذا استنبط وهذا استنبط، هذا استنبط مثلا على سبيل المثال أنه يجوز استعمال التمثيل في وسائل الدعوة، وهذا يرى أنه ما يجوز استعمال التمثيل في وسائل الدعوة. هذه قضية اجتهادية، ليست قضية نص فصل كل منهم يعني يجتهد ويتلمس الصواب من خلال اجتهاد. إذا رجح شخص رأيا والآخر رجح رأيا آخر، لا يجوز لأحدهما أن ينال من الآخر بناء على أن هذا غير على الدين، وإلا كان ما أحد بقي سليما من أن ينال في عرضه. وأنا أقول أولئك الذين اختلفوا في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رسول الله وأحرص الناس على الخير، لما قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، والمسألة خطيرة، كفر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، على قول بعض أهل العلم أنه يكفر. الآن الذين أخروا حتى غربت الشمس، هل نقدهم أولئك الذين صلوا قبل غروب الشمس؟ هؤلاء الذين أخروا هل نقدوا أولئك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، هم لم ينقد، ما ندري هل، والظاهر أنهم لم ينقد أحدهم الآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هل عنف أحد الطائفتين؟ ما عنف أحد الطائفتين، أقر كلا على فهمه، لأن النص يحتمل كلا المسلكين، وبالتالي ينبغي أنه تتسع صدورنا وألا نلبس نقدنا لما لا نختاره لبوسا شرعيا، وإن هذا من باب الغيرة على الدين والحفاظ على الشريعة وما إلى ذلك مما يبرر به كثير من الناس غلظة وجفوة غير مبررة.
بارك الله فيكم، للأسف الوقت داهمنا مع الكثير من الأسئلة والوقت يعني سينفذ قريبا. أحرم بزار شبيه بالتنورة جاهلا،
لو أحرم به عالما جاهز ما في مشكلة، الذي يشبه التنورة وهو ما فيه تكة لا بأس به على الراجح من قول العلماء.
جميل، إذن هو ما في إشكال في أصله يا شيخ.
لا أنا لكن هو إذا كان يعني فعل هذا اجتهادا أو جاهلا ثم تبين له أنه محرم بناء على ما سمع من فتوى أو بناء على ترجيعه، فليس عليه شيء في كل الأحوال، ليس عليه شيء فيما مضى.
لكن هذا الإزار بخصوصه هو فعلا يعني يحيط بالجسم، هو مخيط وفي نفس الوقت أيضا يحيط بالعضو الذي هو الحقو وكذلك
الله يحفظك. هذا النوع من الأزر فيه إشكالات، الإشكال الأول أن فيه تكة تمسكه عن السقوط، هذا واحد، وهذا عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يرون في هذا شيئا، بل نص بعضهم أنه إذا فتق السروال، السروال معلوم أنه له تكة تمسكه عن السقوط، قالوا لو فتق السروال حتى أصبح إزارا فلا حرج عليه. هذه إشكالية الأولى. هناك إشكالية ثانية وهي ضم طرفي خياطة طرفي الإزار، هذه المالكية والشافعية يرون أنها تؤثر في صحة تؤثر في وصف الإزار، ومن عداهم لم يصرحوا في ذلك بشيء صريح. والذي يظهر أن وجود الخياطة أو ضم هذين الطرفين لا يخرج عن كونه إزارا، لأن الإزار هو ما كان أسفل البدن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الموضوع لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا ولا ولا, ولا, ولا العمائم ولا الخفاف إلى آخر ما ذكر. فالسؤال المتبادر، هل هذا الإزار مندرج في شيء من هذا؟ الجواب لا، وبالتالي أو ملحق أو في حكم، كلها أجوبة ما في شيء يقين، وبالتالي فإن الأصل فيه الجواز والإباحة. لكن من يعني تحاشى الخلاف وأبعد عن معترك النقاش ولبس إزارا عاديا فذاك أفضل.
يعني هذا مثل وضع المشابك الذي يضعه الناس،
مثل وضع المشابك ومثل وضع الأزر بعض أحيان الطقاق هذا الذي يمسك.
بارك الله فيكم. أم فهد تفضلي.
أهلا، السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الوالد بيحج إن شاء الله السنة دي، وهو إنسان مريض بالسكر، يبي يلبس شراب وجزمة لأنه وجدته زي قبل كذا غرغرينا، فما أدري شو الحكم على الشيء.
طيب، في سؤال آخر؟
لا شكرا، جزاكم الله خير.
شكرا يا أختي. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخوي.
لو تكرمت والله أسأل فضلت الشيخ.
تفضل بسؤالك.
عندي أكثر من سؤال بعد إذنك.
طيب، أسأل وقت يمضي، تفضل.
طيب، السؤال الأولاني، هل العمرة واجبة مثل وجوب الحج؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا مرتبط بحملة إن شاء الله، وهصل يوم السنة من ذي الحجة يوم الترويع، فهل يجوز أن أنا أتخذ نسك التمتع؟
طيب،
يوم ثمانية حضرتك أصل ممكن. طيب. مع الحملة، مرتبط بحملة.
طيب.
أنا أصل ظهر يوم الثمانية
ظهر الترويع. طيب، في سؤال ثالث يا محمد،
هل يجوز نسك التمتع؟
طيب.
السؤال الثالث، حضرتك انا مطاط الحمله معي مبيت في العزية، فهل ممكن مبيت في منى اقضي معظم الليل بس؟
الحمله في مزدلفه يعني؟
الحمله في العزية.
في العزية. طيب،
ليس لكم مكان في منى؟
لا، ليس في مكان للمبيت في منى.
طيب، ادعونا معك يا محمد.
قضاء معظم الليل
طيب
الساعه 12 يعني.
طيب، واضح سؤالك محمد، ان شاء الله يسر.
السؤال الاخير حضرتك.
طيب،
الاخير
تفضل.
كنت متعجل في حج سابق، والحمله اصبحت متاخره، فلم ارمي في اليوم 13، فهل علي شيء او ماذا افعل يعني؟
انه بيت معهم يعني.
بيت الليله 13 ولكن لم ارمي في اليوم 13.
طيب، لانك متعجل.
وكنت متعجل.
طيب،
شكرا يا
جزاكم الله خير.
شكرا يا محمد، بارك الله فيكم. في جميع الأخوة والأخوات تسأل أم فيصل وتريد أن تضحي يعني إبلا وشياه، يعني تجمع بين
تضحيه النوع لا بأس، هذا من العمل الصالح. السنة تتحقق بشاة واحدة، فإذا ضحت بإبل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيح أنه ضحى عن أزواجه ببقرة.
جميل. طيب، تسأل كذلك عن تعطي أو تهدي قيمة الأضحية لأناس لكي يضحوا أنفسهم،
هذا من الإعانة على العمل الصالح. ومن جهز غازيا فقد غزا، فإذا أعانت أسرة لا تقدر على التضحية شاركتهم في الأجر إن شاء الله تعالى.
أم عمر تسأل عن الاشتراط المرأة إذا خشيت مجيء العذر.
عامة الفقهاء لم يذكروا الاشتراط في مثل هذه الحال، وأصل اشتراط العلماء في خلاف مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، لا يرون مشروعية الاشتراط، وكذا في قول عند الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد يرى مشروعية الاشتراط، وهو الصحيح أن الاشتراط مشروع، لكن عندما يوجد ما يوجب من خشية عدم القدرة على إتمام النسك. هل الحيض منه؟ ما في كلام العلماء في مذهب الحنابلة ولا في غيرهم التصريح بأنه منه. ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله إلى أن الحيض نوع مرض، وهذا محل اتفاق أنه نوع مرض يعتري المرأة، وقد نص على هذا بعض فقهاء المالكية أن الحيض مرض، وبالتالي فإنه يدخل في أني أجدني شاكية. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الأمم المتوافرة من النساء ولم يشر عليهن بشيء مع احتمال حصول هذا، بل حصل من زوجته عائشة رضي الله عنها أحرمت وحاضت بسرف ولم يوجهها صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط، فدل هذا على أنه لا يشرع الاشتراط لهذا المعنى. من اشترط وأخذ بفتوى شيخنا محمد العثيمين فقد أخذ بفتوى عالم، فالله يتوفقه ولا حرج عليه.
بارك الله فيكم. بقي 3 دقائق ومن مجموعة من الأسئلة. أم عمر سألت عن الأصل في الرقية وأجبتم عن هذا يا شيخ، بس ما تسأل عن الأضحية يوم النحر، هذه أفضل من بقية أيام التشريع؟
كلما كان أسبق كان أفضل، قال الله تعالى والسابقون السابقون.
المعلم إذا احتاج قدم
إلا أن يكون هناك معنى، عفوا، إلا أن يكون هناك معنى يكون التأخير فيها أفضل، مثل أنه مثلا في أول يوم يوزع مثلا أو تهدر اللحوم ولا ينتفع منها، في حين الأيام الأخرى سيكون هناك أنفع وأحفظ وأخير الفقراء، فهنا ينظر في ذلك إلى المصلحة.
إذا أخذ المعلم قلما من تلميذه فهذا رشوه إذا احتاجه في الفصل؟
والله أنزله منه أبو ريال أبو ريالين، فهذا لا حرج.
أبو ثلاثة
بس إنه مستعمل. على كل إذا كان قلما يعني لا قيمته لا ليست بذاك، وأخذه لقضاء حاجة أو أهداه الطالب، يعني مما لا يمثل قيمة مادية ذات بال، فالذي يظهر أنه لا بأس به. أما إذا كان ذا قيمة اعتبارية، ذا قيمة حقيقية مادية، فهذا ينبغي تركه إلا أن تأذن الإدارة، فإن أذنت الإدارة وأمن من الحيف فلا بأس.
بارك الله فيكم. أشكل على بسمه وعلى كثيرين غيرها أيضا يا شيخ قول بعض المفتين ينبغي ولا ينبغي.
الفقهاء يستعملون المتقدمون والمتأخرون ينبغي في الأمر المؤكد لكن لا يصل لحد الوجوب، ولا ينبغي في الأمر المؤكد الترك ولا يصل إلى التحريم.
والمتأخرين كذلك فلو.
نعم وكذلك المتأخرون بعضهم يعني ما يتضح عنده القول، ما تقوى الأدلة للوجوب لكنها فيها يعني قوة فيقول ينبغي.
بس بعض الناس يقول هذا ليس إفتاء، هذا الآن وعظ وإرشاد.
ما هو على كل حال هو حنا اعتدنا إنه الإفتاء حلال حرام، وهذه مشكلة والله يا شيخ، إنها من أكبر المشاكل التي يواجهها من يشتغل بالإفتاء. يتصل عليك شخص يقول لك أفعل حلال أو حرام، تقول له افعل أو تقول له لا تفعل، يقول لك أبي حلال ولا حرام. يعني الناس لا يقفون إلا عند هذا. في فقه السلف المتقدمين التحاشي للتصريح بالتحليل والتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح في بعض أجوبته صلى الله عليه وسلم في مثل كلامه مع الرجل، لا يصلح شيء هذه الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فاستعمال هذه التعابير لا بأس به، وهو جميل. مما يسجر دون أن يعطي حكما بالحل والحرمة.
أحسن الله إليكم شيخنا. أختنا نور، أخونا بندر وأم فهد ومحمد، أنا آسف جدا الوقت لم نستطع أن نجيب على سألتكم، وأعيدكم بإذن الله سأجيب عنها إن شاء الله غدا في أول حلقتنا بإذن الله، وسنبدأ بها قبل كل الأسئلة، فأرجو معذرتكم. وباسمكم مشاهدي الكرام بعد ساعة كاملة من لقائنا نشكر صاحب فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الله المصلح، والذي أجاب المشكور على أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعين حجاج بيت الله عز وجل على أداء مناسكهم في يسر وسهولة. ألقاكم غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضائح حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم.